من العلمان فهي أرادت شيئا وهي صادقة فيه، وهو فهم شيئا آخر خلاف ما قصدته وخلاف ما أرادته، لكنها عملت تورية وأتت بشيء هو مطابق للواقع من ناحية فهمها وغير مطابق للواقع من ناحية فهم أبي طلحة، لأن أبي طلحة يعني فهم من هذا أنه قد استراح من التعب ومن المرض وأن هدأ نفسه هدأت ليس عنده قلق، وهي أرادت أنه هدأت نفسه بالموت لأنه وأن تبدو أن يكون قد استراح يعني في حياته الآخرة وحياته التي انتقل إليها، هذا من قبيل التورية.
قال باب قول الإمام لأصحابه اذهبوا بنا نصره. وقال حدثنا محمد بن عبد الله قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الله الجويني وإسحاق بن محمد الفرمي قال حدثنا محمد بن جعفر عن أبي حازم عن سهل بن سعد رضي الله عنه أن أهل قباء اقتتلوا حتى تراموا بالحجارة، فأخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك فقال اذهبوا بنا نصلح بينهم.
وهذه ترجمة يا قول الإمام يا أصحابه اذهبوا بنا نصلح، أورد تحتها حديث سهل بن سعد في قصة الخلاف الذي وقع بين أهل قباء بين بني عمرو بن عوف، فوقع بينهم من عصام النجاع حتى تراموا بالحجارة، فالنبي عليه الصلاة والسلام لما أخبر قال اذهبوا بنا نصلح بينهم. فنجاء الإمام يذهب بنفسه ليصلح بين الناس ويذهب لأصحابه معه ويخبرهم بالمهمة التي يريدون الذهاب من أجلها وهي الإصلاح بين الناس، فيه أهمية الإصلاح بين الناس وأيضا شأنه، وأن الإمام الأعظم يتولاه بنفسه، فإن كان يمكنه أن يرسل من ينوب عنه ومن يقوم مقامه، إلا أن كونه يتولاه بنفسه هذا يدلنا على عظم شأن الإصلاح بين الناس وأهميته، كون الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم ذهب بنفسه ومعه جماعة من أصحابه قال اذهبوا بنا نصلح بينهم، وأخبرهم بالمهمة التي ذهبوا من أجلها والقصد الذي قصدوه، وأن تحركهم إنما كان من أجل الإصلاح، وأن ذهابهم إنما كان من أجل الإصلاح بين الناس.
قال باب قول الله تعالى أن يصلح بينهما صلحا والصلح خير. وقال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا سفيان عن هشام بن عروة عن أبيه أن عائشة رضي الله عنها وإن امرأة خافت من بعدها نشوزا أو إعراضا قالت هو الرجل يرى من امرأته ما لا يعجبه كبرا أو غيره ويريد فراقها فتقول أمسكني واقسم لي ما شئت، قالت فلا بأس إذا تراضيا.
باب قول الله عز وجل أن يصلح بينهما صلحا وصلح خير. مقصود البخاري من هذه الترجمة ما يتعلق بالإصلاح بين الزوجين، سبق أن مر في أول كتاب الصلح أن البخاري رحمه الله يقصد من الصلح أعم مما هو موجود في اصطلاح الفقهاء، لأن الصلح في اصطلاح الفقهاء ما يتعلق بالصلح في الأموال والصلح في الأمور المشتركة في الشوارع، أما صلح بين الزوجين فهذا لا يأتي بكتاب الصلح عند الفقهاء، وإنما يأتي بكتاب النكاح وكتاب الطلاق ولا يأتي هنا. ولكن الخير رحمه الله مقصود من الصلح ما هو أعم من هذا الذي هو صلح عليه الفقهاء، ويشمل هذا الذي صلح عليه الفقهاء ويشمل الإصلاح بين الزوجين ومنه هذا، ويشمل كذلك الإصلاح في الحرب، الإصلاح في الاقتتال بين الناس، والإصلاح بين الناس في الخصومات والشجار والنزاع، كل هذا يدخل تحت عموم الصلح. وهذا هو الذي أراده البخاري رحمه الله من هذه الترجمة في قوله كتاب الصلح. قد أورد البخاري رحمه الله عن عائشة رضي الله عنها أنها بينت أن هذه الآية إنها يدخل تحت معناها أن الرجل تكون عنده المرأة فيرى منها شيئا لا يعجبه فيريد أن يفارقها، فتأتي وتطلب منه أن تبقى في عصمته ويقسم لها ما شاء، ينفذ الأمر إليه، الحق الواجب لها عليه من القسم تتنازل عنه، تتنازل عنه وتقول له يقسم لها ما شاء، أو تقول له إنها تهب ليلتها له يضعها حيث شاء، أو تعطيها لفلانة من نسائه إذا كانت تعلم منه محبة لها، كما حصل من خودة في سلمة رضي الله عنها، فإنها وهبت يومها وليلتها ليلتها لعائشة تبغي بذلك رضا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن تبقى في عصمته فلا يطلقها. فهذا من الصلح، لأنها تنازلت عن حقها أو عن بعض حقها لتبقى في عصمته. فإذا رأى الزوج من بعض زوجاته ما تجعله لا يرغب في الإبقاء عليها إما لكبر أو لغير ذلك، وأرادت هي أن لا يطلقها بل تبقى في عصمته ليكون محرما لها وليكون وليا لها ولتستفيد من إنفاقه وتستفيد من البقاء تحت عصمته، وإن لم يقسم لها فهي إما أن تغوض الأمر إليه لأن يقسم لها ما شاء، أو تتنازل وتعطيه مصيدها ليضعه حيث شاء، أو تهبه لمن ترى محبة له، محبة منه له من نسائه الأخريات.
قال باب إذا اصطلحوا على صلح جور فالصلح مردود. وقال حدثنا آدم قال حدثنا ابن أبي شيبة قال حدثنا الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن أبي هريرة وزيد بن خالد الجهني رضي الله عنهما قال جاء أعرابي فقال يا رسول الله اقض بيننا بكتاب الله، فقام خصمه فقال صدق اقض بيننا بكتاب الله، فقال الأعرابي إن ابني كان عزيزا على هذا فزنى بامرأته، فقالوا لي على ابنك الرجل ففديتني منه بمئة من الغنم ووليدا، ثم سألت أهل العلم فقالوا إنما على ابنك جلد مئة وتغليب عام، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأقضين بينكما بكتاب الله، أما الوليدة والغنم فرد عليه وعلى ابنك جلد مئة وتغريب عام، وأما أنت يا أليم لرجل فغد على امرأة هذا فرجمها، فغدا عليها أليم فرجمها.
هذه الترجمة هي قول البخاري رحمه الله باب إذا اصطلحوا على صلح جور فهو مردود وهو باطل لا يجوز إقراره، وإنما يجب رده. صلح هو تراضي الطرفين فيما بينهم على شيء لكن هذا التراضي إذا كان جائرا إذا كان باطلا وعلى أمر لا يسوغ ولا يجوز فإن ذلك الصلح لا يصح ويجب إلغاؤه ويجب رده وعدم اعتباره. قد أورد البخاري رحمه الله تحت هذه الترجمة حديث أبي هريرة وزيد بن خالد الجهني في قصة الرجلين الذين جاء يخطمان إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام، فجاء أعرابي ومعه خصم قال يا رسول الله اقضي بيننا بكتاب الله، فقال خصمه صدق. فأبدى الأعرابي ما عنده فقال إن ابني كان عزيزا على هذا، يعني أجيرا عليه، أجيرا يعمل عنده، فزنى بامرأة. هذا يدلنا على خطورة وجود العاملين في البيوت قدم السائقين الذين يبقون في البيوت يختلطون بالنساء ويحصل اختلاف مع النساء، لأن الشيطان حريص على أن يوقع بينهم. كما في قصة هذا الرجل ابنه كان عزيزا على هذا، يعني على هذا الرجل، يعني كان أجيرا عنده يدخل في بيته ويخرج، فزنى بالرأس، عثر التقارب والاتصال والخلاف والكلام والنظر، والشيطان يكون حاضرا فيوقع بينهم ويوقعهم في أمر محرم، الاختلاف والاتصال بين الأجانب والنساء، وجودهم في البيوت، هذا من أسباب وقوع أمر الحرام، كما حصل لهذا الرجل الذي جاء يتخاصم مع الذي زنى بامرأته، يعني وكان عزيزا عنده يشتغل عنده. إن ابني كان عفيفا على هذا فزنى بامرأته، وإني أخبرت أن على ابني الرجل، أخبر بأن ابني عليه الرجل، فاستليت منه اصطلح معه مع زوج المرأة المزني بها على أن يدفع له 100 من الغنم ووليدة جارية ويترك ولده يعني حتى لا يرجع، فأخذ هذا الزوج الغنم 100 والوليدة. ثم بعد ذلك هذا الوالد العفيف سأل أهل العلم، أخبروه أن ابنه ليس عليه إلا جلد 100 وتغريب عام، وأن على امرأة هذا الرجل أنه بكر ليس ثيبا وهي ثيب، والبكر حده الجلد 100 جلدة والرجل تغريب سنة، والثيب حده الرجل. سألت أهل العلم فأخبروني أن ما على ابني جلد 100 وتغريب عام، وأن على امرأة هذا الرجل. فلما أداله ما أداله وأخبره بالقصة بحولها إلى آخرها، وأنه أولا بلغه بأن ابنه استحق أن عليه الرجل، فاستداه بهذا المبلغ، وإذا هذا خلق صالح معه على جوه وعلى راسه. هذا وقال ترجم فقال باب يصطلح على صلح الجور فالصلح مردود. لما النبي عليه الصلاه والسلام قال لا اقضين بينكما بكتاب الله، والذي نفسي بيده لا اقضين بينكما بكتاب الله، لان في الاول قال اللي هو الاعرابي والد العفيف اقضي بيننا بكتاب الله، وقال خصمه صدقه اقضي بيننا بكتاب الله. فقال عليه الصلاه والسلام في جواب قاله والذي نفسي بيده لا أقضين بينكما بكتاب الله، الوليدة والغنم رد عليه، حصل هذا على صلح مرضي عن جائز رد عليك على صلح مرضي وهذا مقصود البخاري من ابي حنيفه انهم اذا اصطلحوا على صلح جوري فصلح مردود. هل الشاهدون قوله صلى الله عليه وسلم الوليد الذي يرغنم رد عليه يعني رد بمعنى مردود رد عليه بمعنى مردود مردود عليه. وعلى ابنك جلد 100 وتغريب عام. على ابنك جلد 100 وتغريب عام. قوله عليه الصلاة والسلام لأقضين بينكم في كتاب الله ثم قال إن على ابن تجلد مئة وتغريب عام وكلنا على المقصود من كتاب الله يعني ما هو أشمل من الكتاب وأعم من الكتاب وهو الكتاب السنة لأن الحكم الذي حكم به رسول الله عليه السلام منه ما هو موجود في الكتاب العزيز ومنه ما هو موجود في السنة المطهرة. فإن الجلد منها موجود في الكتاب الجانية والجانية فإن كل أحد منهم يتجلد. وأما التغريب فليس في الكتاب وإنما هو في السنة. فقد قال لا أقضين بينكم في كتاب الله. وكذلك ما جاء في الحديث حديث مسعود رضي الله عنه انه قال الامام فهو متنمقه ما لي ما لألعن من لعنه رسول الله وهو في كتاب الله الان من لعنه رسول الله وهو في كتاب الله. كانت امراه قالت انني قرات المصحف من اوله الى اخره فما وجدت فيه لعن الامام فهو متنمقه. فقال ان كنت قراته فقد وجدت فيه. قال الله عز وجل وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. يعني معناه أن ما جاء في السنة فهو في كتاب الله عز وجل لأن في كتاب الله عز وجل أمر بالأخذ بالسنة والالتزام بما جاء في سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. وهنا قال لا أقضي الناس بينكما في كتاب الله وبين أن على دينه الجلد جلد منها هو التغريب. والجلد منصوص عليه في القرآن العزيز وأما التغريب فليس منصوصا عليه في الكتاب العزيز ولكنه موجود في السنة المطهرة. والكتاب العزيز فيه الأمر بما في السنة بما جاء في السنة. قل الله عز وجل وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا بقوله وما كان لمؤمن ولا مؤمنة ما قضى الله ورسوله أمرا أن يصيبهم خيرا من أمرهم. والله عز وجل فليحذر الذين يخالفون عن امره ان تصيبهم فتنه او يصيبهم عذاب اليم. ثم قال عليه الصلاه والسلام واغد يا انيس رجلا من اصحابه الى امراه هذا ارجمها فذهب اليها فرجمها. بعض الروايات الحديث رضي نيس لامرأة هذا فإن اعترفت ترجمها فإن اعترفت ترجمها. دلنا هذا الحديث يأتي في الحدود ومحله الحدود ولكنه أورده هنا من أجل رد الصلح الجائر الذي على جوه لأن هذا صلح على إسقاط حد صلح على إسقاط حد حدود الله عز وجل لأنه فهم أن على ابنه الرجم فاستجاب بهذا المقدار من الغنم والوليدة له من أبشاه مئة من الغنم وبوليدة. ثم بعد ذلك سأل وإذا ابنه لا يستحق الرجم إنما يستحق الجلد والتغريب وأن الرجم إنما هو على السيد وأن امرأته هي التي تستحق أن ترجم. فحكم رسول الله عليه الصلاة والسلام وبين الحكم في حق الزاني البكر وأنه إنما يجلد ويغرب وفي الزانية الطيب ومثلها الزاني السيد وإن الحكم فيه أن يرجم
هنا يقول واخذين امرأة هذا في الجمعة الحديث هذا يقول اخذين امرأة هذا في الجمعة
هذا كما ذكر الحديث الآخر أو الرواية الأخرى فإن اعترفت فرجمة ورضي أغنيت امرأة هذا فإن اعترفت فرجمة.
قال حدثنا يعقوب قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن أبيه عن القاسم بن محمد عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. رواه عبد الله بن جعفر المخرمي وعبد الواحد بن أبي عون عن سعد بن إبراهيم.
ثم ورد البخاري رحمه الله هذا الحديث على ذلك وقوله دائما يصلح على صلح جوره فالصلح مردود. أورد هذا الحديث وقوله على الكلام أن هذا ما يزال الورد وهو دال بعمومه على أن كل ما وحد في دين الله عز وجل ما يخالف شرعه فإنه مردود ولاغي. فإذا مثل إذا وقع على أمر جائر وعلى أمر محرم فعموم هذا الحديث يشمله لأنه يشمل الصلح ويشمل غيره يشمل الصلح ويشمل غيره. هذا الحديث هذا اللفظ اتفق عليه البخاري ومسلم وهو قاعدة من قواعد الشرع وأصل من أصول الشريعة أن كل ما حدث في دين الله مما لم يشرعه الله عز وجل لأنه مردود على صاحبه. قد جاء عن مسلم رحمه الله في رواية أشمل من هذه الرواية وأعم قوله صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمر الرواية أنه يشمل ما إذا كان هذا العمل المنكر أو العمل المردود إذا كان هو السابق إليه وهو المحدث له أو أنه مسبوق إليه ولكنه عمل لأن من عمل عملا سواء كان محجبا له قال له عمل أو مسبوق إلى أحداثه ولكنه تبع غيره وقلد غيره الأمر باطل قوله من عمل عمل ليس عليه أمر الرد يشمل إذا كان محجبا له أو مسبوقا إلى أحداثه فيه ولكنه تبع غيره. أحداث من أحدث في أمر الله أن هذا يكون في من بدأ شيء وسبق إلى الأمر المنكر وإلى الأمر الباطل.
قال باب كيف يكتب. هذا ما صالح ما صالح فلان بن فلان وفلان بن فلان وإن لم ينسبه إلى قبيلته أو نسبه. وقال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق قال سمعت البراء بن عازب رضي الله عنهما قال لما صالح رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل لما صالح رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل الحديبية كتب علي بينهم كتابا فكتب محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال المشركون لا تكتب محمد رسول الله لو كنت رسولا لم نقاتل. فقال لعلي امحو فقال علي ما أنا بالذي أمحاه فمحاه رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده وصالحهم على أن يدخل هو وأصحابه ثلاثة أيام ولا يدخلوها إلا بجلبان السلاح. فسألوه ما جلبان السلاح فقال القراب بما فيه. وقال حدثنا عبيد الله بن موسى عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن البراء رضي الله عنه أنه قال اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم في جلبان فأبى أهل مكة أن يدعوه يدخل مكة حتى قاضاهم على أن يقيم بها ثلاثة أيام. فلما كتبوا الكتاب كتبوا هذا ما قاضى عليه محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا لا نقر بها فلو نعلم أنك رسول الله ما منعناك. لكن أنت محمد بن عبد الله. قال أنا رسول الله وأنا محمد بن عبد الله. ثم قال لعلي منكم إنه رسول الله؟ قال لا والله لا أمحوك أبدا. فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم الكتاب فكتب هذا ما قاضى عليه محمد بن عبد الله لا يدخل مكة سلاح إلا بالحراب، وأن لا يخرج من أهلها بأحد إن أراد أن يتبعه، وأن لا يمنع أحدا من أصحابه أراد أن يقيم بها. فلما دخلها ومضى الأجل أتوا عليا فقالوا قل لصاحبه اخرج عنا وقد مضى الأجل. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم فتبعته ابنة حمزة يا عمي يا عم. فتناولها علي فأخذ بيدها وقال لفاطمة دونك ابنة عمك احمليها. فاختصم فيها علي وزيد وجعفر. فقال علي أنا أحق بها وهي ابنة عمي. وقال جعفر ابنة عمي وخالتها تحمي. وقال زيد ابنة أخي. فقضى بها النبي صلى الله عليه وسلم لخالتها وقال الخالة بمنزلة الأم. وقال لعلي أنت مني وأنا منك. وقال لجعفر أشبهت خلقي وخلقي. وقال لزيد أنت أخونا ومولانا.
هذه ترجمة يقول رحمه الله
باب
كيف يكتب هذا ما صالح عليه فلان من فلان دون أن يذكر نسبه وإن لم يكتبه إلى قبيلته ونسبه. يقول البخاري رحمه الله من هذا أنه عند كتابة الصلح كتابة العقد أنه ينكر الاسم أو تنكر الأسماء بما يستغرق به الشخص وبما يعرف به، وليس بلازم أن ينكر قد ينكر قبيلته وأن ينكر نسبه وجده وأجداده، وإنما المهم أن يعرف الشخص يكتفى بذلك ولا يحتاج إلى أن يضاف إليه أمور أخرى. أما إذا كانت هذه الأمور التي يكون ينسب إلى بلده أو يكون ينسب إلى قبيلته أو يكون ينسب يعني زيادة في النسب حتى يحصل تميز بينه وبين غيره ممن يشابهه في الاسم واسم الأب واسم الجد أو ما إلى ذلك، إنها تنكر هذه الأشياء التي يحصل بها التمييز، يحصل بها التمييز. لهذا يوجد في المصطلح نوع يسمى المتفق والمفترق، وأن يتفق أسماء الرواة وأسماء آبائهم وتختلف أشخاصهم، ويحتاج الأمر إلى أن يضاف شيء يميز ويبين من هو الشخص، لأنه إذا ذكر باسمه واسم أبيه فيه أربعة أشخاص مثلا أو ثلاثة أشخاص كل متفق بهذا الاسم وفي عصر واحد، يعني لو كانوا ليسوا في عصر واحد لهول الأمر، يعني الطبقة تختلف ولا يشتبه هذا بهذا حيث اختلفت الطبقة ولم يكونوا في طبقة واحدة، ولكن إذا كانوا في طبقة واحدة قد اتفقت أسماءهم وأسماء آبائهم فيحتاج إلى أن يميز هذا من هذا، وإلا بقي الأمر موهما ومشكلا هل يقتل به فلان أو فلان أو فلان أو فلان. فإذا يكتب في العقود والوثائق أسماء المتفقين والمتعاقدين سواء كان ذلك صلحا او غير صلح، عقد صلح او غير عقد صلح، بما يعرف به المتعاقدان وبما يتميز به المتعاقدان عن غيرهما. اذا كان يكفي ان يذكر اسمه واسم ابيه
أو يذكر اسمه ووصفه الذي يتميز به فإنه يكتفى بذلك. الرسول عليه الصلاة والسلام لما أبرم العقد قال هذا ما صلى عليه محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلم يذكر نسبه ولا جده ولا وطنه ولا قبيلته، لأنه يعرف المقصود بهذا دون أن يضاف إليه. الكفار مانعوا قالوا لا نريد لا تقتل رسول الله، لأنه لم يعلم أن رسول الله ما قتل مات. هذا الكلام الذي قالوه قالوه جحودا واستكبارا، إلا فهو رسول الله وهم يعلمون أنه رسول الله. هذا قال وجحدوا بها وشيطنت أنفسهم ظلما وعلوا. الكفار يعلمون هم يعانون الرسل مع علمهم بأنهم رسول الله، ولكن تحملهم على ذلك العصبية والعصبية والحسد والكبر، هذا هو الذي يدفعهم إلى أن يعارضوا الرسل وأن يخالفوهم وأن يناولوهم. مقصود البخاري رحمه الله من هذا الحديث هنا أنه سيأتي في أماكن في كتب الحداثي مواضع متعددة، ولأنه أورده هنا من أجل قوله محمد رسول الله عقد، فلما قالوا له لا تكتب وإنما قل محمد بن عبد الله، فأره الإسلام قال أكتب محمد بن عبد الله، أمحو رسول الله واكتب محمد بن عبد الله. فقال ما علي رضي الله عنه الذي يمحو؟ فأره الإسلام أخذه ومحى. في بعض الحديث الآخر أنه كتب، هذا يعارض فهو معلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يقرأ ولا يكتب. وسيأتي كلام على ما يتعلق بالتوفيق بين ما جاء في الحديث وما جاء أنه هو معلوم أن نيته عليه الصلاة والسلام، ويأتي من بعض. لكن مفهوم من هنا مراد الحديثين هنا ما جاء في أولهما من محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنه إذا عرف الشخص باسمه ووصفه فإنه يكفي. وكذلك الذي أرادوه الرسول وافق عليه في الآخر وهو محمد بن عبد الله أن ينكر اسمه واسم أبيه فقط دون أن يضاف لفظ قبيلة أو لفظ أو ذكر الجد وأبو الجد وما إلى ذلك، فيكفي ما يعرف به الشخص عند إبرام الوثائق عند كتابة الوثائق المشتملة على عقود، وكانت عقود بيع عقود صنع عقود الحق من العقود. وجاء في آخر الحديث وهو سيأتي أن النبي عليه الصلاة والسلام لما دخل مكة من العام القابل على حسب الاتفاق أنه يمكث لها يمكث ثلاثة أيام، فقالوا لعلي إنها مضت المدة فمر صاحب جميع نخل، فخرج رسول الله عليه الصلاة والسلام على حسب الاتفاق، فطلعت فمرضه عمدة قل يا عمد يا عمد فاستشم لها، قال لعلي خذها صنع باطنة، فاستشم فيها علي جعفر وزيد، قال علي هي ابنة عمي، وقال جعفر هي ابنة عمي وخالتها تحتي، قال قال زيد ابنة أخي، الرسول عليه الصلاة والسلام قضى بها في خالتها، قال الخالة بن عبد الحكم. ثم أتى بكلام يخص كل واحد منها فيه تعنيفه وفيه فيه الأنس له، حيث قال لعلي أنت مني أنت مني وأنا منك، قال لجعفر أشبه خلقي وخلقي، قال لزيد أنت أخونا أخونا ومولانا.
قال باب الصلح مع المشركين، فيه عن أبي سفيان وقال عوف بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ثم تكون هدنة بينكم وبين بني الأكثر. وفيه سهل بن حنين وأسماء والمكور عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقال موسى بن مسعود حدثنا سفيان بن سعيد عن أبي إسحاق عن البراء بن عازب رضي الله عنهما أنه قال صالح النبي صلى الله عليه وسلم المشركين يوم الحديبية على ثلاثة أشياء: على أن من أتاه من المشركين رده إليهم، ومن أتاهم من المشركين لم يردوه، وعلى أن يدخلها من قابل ويقيم بها ثلاثة أيام ولا يدخلها إلا بجلسان السلاح السلط والقول ونحوه. فجاء أبو جندل يجعل يحجل في قيوده فرده إليهم. قال لم يذكر مؤمل عن سفيان أبا جندل وقال إلا بجلوس السلاح. قال باب الصلح مع المشركين.
كل خير من هذا الكلام أن الصلح يكون مع المشركين كما يكون بين المسلمين، إذا اقتضت الحاجة صلح بين المسلمين والمشركين على شيء فإن ذلك معتبر. قد أشار البخاري رحمه الله إلى عدة أحاديث قال فيه عن أبي سفيان لقصة الحديث هرقل الطويل الذي مر أول الكتاب، وفيه أنهم في هدنة وصلح مع رسول الله عليه الصلاة والسلام. أخبر أبو سفيان هرقل ملك الروم لأنهم في مدة صلح وهدنة بينهم وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم، ودال على جهة سفيان دال على صلح بين المسلمين والكفار.
قال
عوف بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم ثم تكون هدنة من بينكم وبين بني الأكثر وهم الروم الكفار. وفيه يعني حصول الصلح بين المسلمين والكفار. ثم ذكر أو أشار إلى حديث عن جماعة من الصحابة أثناء أهل المسيح وأثناء والمسوى بن حنيف أيضا في صلح حديبية، والذي قال كما جاء في الحديث فهم الرأي في الدين فهم الرأي في الدين. وكذلك في أثناء المقصود أنها سبق أن مر قريبا في مجيء أمها المشركة وشراغلة فاستأذن أم الكريم أن تصلها وذكر المخرمة أيضا كذلك في صلح الحديبية كذلك حديثه في صلح الحديبية.
عن البراء بن عازب رضي الله عنهما أنه قال صالح النبي صلى الله عليه وسلم المشركين يوم الحديبية على ثلاثة أشياء: على أن من أتاه من المشركين رده إليهم، ومن أتاهم من المسلمين لم يردوه، وعلى أن يدخلها من قابل ويقيم بها ثلاثة أيام ولا يدخلها إلا بجلسان السلاح السيف والقوت ونحوه. فجاء أبو جندل يحجل في قيوده فرده إليه.
هذا الحديث يتعلق بصلح الحديبية. البخاري رحمه الله أشار إلى بعض الصحابة الذين جاء عنهم صلح الحديبية، هم أبو سفيان والمسور المحرمة سيدنا عنيش، كل هؤلاء جاء عنهم حديث من الحديبية فاتفى بالإشارة إليه وأتى بحديث براء بن عازب بصلح حديبية عن النبي عليه الصلاة والسلام صالح المشركين على ثلاثة أشياء: أن من جاء من المشركين يأتي إليه، ومن ذهب من المسلمين إلى المشركين وأنه لا يرد، لأن يعتبر من قابل يرجع هذه مرة ولا يدخل، إنما يأتي من السنة القادمة، وأن يأتي ومعه السلاح الذي هو السيف مغمدا، يأتي معه بلسان السلاح وهي السيوف المغمدة تكون تحت يده لكنها مغمدة وغير مشهورة، فجاء أبو جندل وهو ابن سهيل بن عمر. سهيل بن عمر هو الذي أمر الصلح نيابة عن المشركين، وابنه أبو جندل أسلم مسلم، كان مقيدين أو كانت تقول مقيدين له لعلم عليها بين المسلمين، فجاء بقيوده يريد أن يذهب إلى المسلمين، فرده رسول الله صلى الله عليه وسلم على حسب الصلح. فكان هذه النقطة الأولى، وهي أن من ذهب من كان المسلمين رجل إليه ومن كان ذهب المسلمين لا يرد، هذه أسفر منها على الصحابة مثل عمر رضي الله عنه، لأنه أسفر من مراجعة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وزاد تأثره لما جاء أبو جندل ويرصف في القيود يريد أن يذهب إلى المسلمين، ولم يوافق النبي عليه الصلاة والسلام أن يأتي إليهم، بل رده إليه. أنا كيف من ردني في دين الله صلى الله عليه وسلم؟ أمره بأن يرضى وقال إني رسول الله. فكان هذا الذي ظهر المسلمين أنه بعض وأن فيه دليل على المسلمين صار فيه خير وصار فيه فائدة كبيرة للمسلمين، ذلك أن من أشمل من الكفار وأراد أن يذهب المسلمين ولكن ما حصل له، ثم أراد أن يبقى مع الكفار المسلمين ما حصل لهم يذهبوا إليهم وهم لا يريدون أن يبقوا مع الكفار، فخرجوا من الكفار وصاروا في أماكن يقطعون الطريق على الكفار حتى سئم الكفار من هذا ورجعوا وطلبوا إلغاء هذا الشر، وطلبوا إلغاء هذا الشر حتى يسلموا منهم، لأنهم لو ذهبوا وصاروا مع المسلمين في صلح بينهم وبين المسلمين، لكن هؤلاء ليسوا مع المسلمين ولا مع الكفار، وإنما هم انفر ذلك، لأن ما يحصل لهم يذهبون إليهم والكفار لا يريدون أن يبقوا معهم، فخرجوا من الكفار ومن وجود الصلح لا يحصل لهم وصول المسلمين، فذهبوا وصاروا في ناحية من النواحي يعتبرون القوافل التي تأتي للكفار حتى سئم الكفار ورجروا، وهم أرادوا أن يترك هذا الشر بما ترتب عليه من مضرة له، مع أن المسلمين اللي هم جماعة من الصحابة بن عمر رضي الله عنه ومن خالد بن عمير كانوا يرون ان الهدف اللي حصل اللي فيه نقطه من المسلمين، لكن العاقبه حميده النتيجه طيبه وما ظهر لهم ماذا. ولهذا قال خالد بن عمير اتهموا الراي في الدين، اتهموا الراي في الدين، لانهم كانوا يرون ان هذا الذي امر به الرسول صلى الله عليه وسلم انه يعني في ثواب المسلمين، وما علم انهم عرفوا هذه النتائج التي ترتبت عليه والمصالح العظيمه التي ترتبت عليه للمسلمين. ابو جندل بن سهيل بن عمرو كان مسلما وكان ياتي يرشد بقيوده فرسول الله صلى، وجال تأثر الصحابة وتعلمهم على المنظر الذي حصل، ومع ذلك وربي الاستقرار، ولكن كانت النتيجة ما حصل وما ظهر بعد ذلك من أن الكفار هم أرادوا هذا الفتح، والعمرة التي مع حجته مقرونة مع حجته في حجة الوداع.
قال حدثنا مسدد قال حدثنا بشير قال حدثنا يحيى عن بشير بن يسار عن سهل بن ابي حكمه قال انطلق عبد الله بن سهل ومحيطه بن مسعود بن زيد الى خيبر وهي يومئذ صلح.
وهذا الحديث
في البخاري
واتى بقطعه منه حديث طويل وقد طويل او مقلقه قتل عبد الله سهل مع عمهما. أورد البخاري رحمه الله أوله وهي قوله يوم عيما إن قلت قال اليهود.
قال باب الصلح الزكية. وقال حدثنا محمد بن عبد الله الأنصاري قال حدثني حميد أن أنسا حدثهم أن الربيع وهي ابنة النضر كسرت ثنية جارية فطلبوا الأرش وطلبوا العفو فأبوا فأتوا النبي صلى الله عليه وسلم فأمرهم بالقصاص. فقال أنس بن النضر أتكسر ثنية الربيع يا رسول الله؟ لا والذي بعثك بالحق لا تكسر ثنيتها. فقال يا أنس كتاب الله القصاص. فرضي القوم وعدوا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبره. زاد الفزاري عن حميد عن أنس فرضي القوم وقبلوا الأرش.
هنا صلح على الدية المقصود بالصلح على الدية فيما إذا كان القتل عمدا أو الجناية حصل عن طريق العمد فإن الحكم فيها قصاص، ولكن إذا صلحوا على أن يأخذوا دية وأن يتحولوا إلى دية ويعفو عن القصاص فإن لهم ذلك إذا صلحوا على هذا، وإلا فالحكم هو القصاص. الحكم هو القصاص إذا كان حصل عمدا أنه القصد من الجانب الذي حصل منه الاعتداء، ولكن إلى تنازل أصحاب الحق الذي عليهم وعفوا عن القصاص واصطلحوا على دية وعلى عوض فإن ذلك يصح. وأما بالنسبة للدية المظلومة التي هي على الخطأ فهي ليست من المقصودة، وإن المقصود الدية التي تكون عوضا أو بدلا عن القصاص حيث يسمع أولياء الدم وأولياء أصحاب الجناية نجني عليهم عن حقهم الذي هو القصاص ويرضوا بالأشياء العوض الذي يأخذونه.
قال باب قول النبي صلى الله عليه وسلم للحسن بن علي رضي الله عنهما ابني هذا سيد ولعل الله أن يصلح به بين فئتين عظيمتين وقوله جل ذكره فأصلحوا بينهما. وقال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا سفيان عن أبي موسى قال سمعت الحسن يقول استقبل والله الحسن بن علي معاوية بكتائب أمثال الجبال وقال عمرو بن العاص إني لأرى كتائب لا تولي حتى تقتل أقرانها. فقال له معاوية وكان والله خير الرجلين أي عمرو. قال وكان والله خير الرجلين أي عمرو إن قتل هؤلاء وهؤلاء هؤلاء من لي بأمور الناس من لي بنكاحهم من لي ببيعتهم. فبعث إليه رجلين من قريش من بني عبد الشمس عبد الرحمن بن سمرة وعبد الله بن عامر بن قريش فقال اذهبا إلى هذا الرجل فأعرضا عليه وقولا له واطلبا إليه. فأتياه فدخلا عليه فتكلما وقالا له فطلبا إليه. فقال لهم الحسن بن علي إنا بنو عبد المطلب قد أصبنا من هذا المال وإن هذه الأمة قد عاتت في دمائها. قالت فإنه يعرض عليك كذا وكذا ويطلب إليه ويسألك. قال فمن لي بهذا؟ قالا نحن لك به. فما سألهما شيئا إلا قالا نحن لك به وصالحا. وقال الحسن ولقد سمعت أبا بكر رضي الله عنه يقول رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر والحسن بن علي إلى جنبه وهو يقبل على الناس مرة وعليه أخرى ويقول إن ابني هذا سيد ولعل الله أن يصلح به بين فئتين عظيمتين من المسلمين. قال لي علي بن عبد الله إنما ثبت لنا سماع الحسن من أبي بكرة بهذا الحديث.
هذه ترجمة يقول قال رحمه الله باب قول صحيح في هذا سيد ولعل الله أن يصلح به بين قبيلتين بين فئتين عظيمتين من المسلمين. ترجم البخاري رحمه الله بلفظ الحديث لبيان عظم شأنه على الخبر وكذلك عظم هذه المنقبة لهذا الرجل العظيم حسن بن علي والله تعالى عنه وعن نبيه وعن الصحابة أجمعين. وأورد بعد ذلك الحديث الذي أولا ذلك القصة التي قد حصلت ثم إيراد الحديث بعدها بيان ذاك ما حصل وأن ما أخبر بها الرسول صلى الله عليه وسلم قد وقع. هذا الذي أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر قد وقع طبقا للآخر في هذا العمل في هذا الصلح الذي حصل عن حسن بن علي رضي الله تعالى عنه مع معاوية بن أبي سفيان رضي الله تعالى عنه. فإن الحسن بن علي رضي الله تعالى عنه وأرضاه لما قتل أبوه رضي الله تعالى عنه تولى خلافة من بعده ذهب اتجه إلى الشام ومعه جيوش كثيرة فوصف هنا بأنها أمثال الجبال يعني من ناحية الكثرة من ناحية العدد وأنه معنى شيء كثير. فلما بلغ معاوية رضي الله عنه وأرضاه بشيئه قال له عمرو بن العاص إني أرى رجالا لا يولون إلا بعد أن يقتلوا أقرانهم معناه أنهم لا يولون إلا وقد غلبوا أقرانهم الذين يقابلونهم ويلاقونهم. فقال يا معاوية رضي الله عنه وكان خير رجلين المقصود بهذا يعني خير رجلين يعني معاوية هو عمر معاوية خورا من عمر هذا مقصود في هذا الحديث. يكون مقصود انه خير من الحكم، الحكم افضل منه وخير منه، وكلهم خيار والله، لكن الحسن ابن علي رضي الله تعالى عنه وارضاه افضل منه، لانما المقارنه بينه وبين عمرو بن العاص، لانه كان يخاطب قال قال معاويه يخاطب عمرا وكان خير رجلين، يعني اللي هم معاويه وعمر، من اللي بالنساء ومن اللي بالذريه اذا قتل هؤلاء هؤلاء وهؤلاء هؤلاء، حينما يحصل اللقاء تلاقي بين هذه الجموع يحصل قتل الرجال تبقى النساء والذريه، فارسل رجلين هذه قد معاويه الى الحسن ليتكلم معه وليتفاوض معه، فتكلم معه ورضي الصلح وصالح، ثم بعد ذلك جاء ذكر الحديث حديث ابي بكر النبي عليه الصلاه والسلام قال وهو على المنبر وقد حمل معه الحسن وكان ينظر اليه مره وينظر الى الناس مره، لانه حمله ينظر اليه مره وينظر الى الناس مثل يخطبهم ويلقي عليهم الخطبه مره ينظر اليه مره وينظر اليه مره، فقال ان ابني هذا سيدي ولعل الله ان يصلح به بين فئتين عظيمتين من المسلمين. هذا الذي حصل من الحسن رضي الله عنه وارضاه في هذه القصة، هو مصداق ما أخبر به الرسول عليه السلام، وهو لا ينطق عن الهوى، هذا من دلائل نبوته ومن الأخبار المستقبلة التي أخبر بها ووقع الصدق لما أخبر به، وهي منقبة أيضا من الحسن بن علي رضي الله تعالى عنه وارضاه، أي تحقق على يديك كان الذي أخبر به الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم في الصلح بين المسلمين، بين الفئتين العظيمتين المسلمين، الفئة التي مع الحسن والفئة التي مع معاوية رضي الله تعالى عنهم جميعا وعن الصحابة أجمعين، حقق بهذا الصلح هذا الخبر الذي أخبر الإصابة المسوح عليه الصلاة والسلام الذي لا يقف عن الهوى، وهو يخبر عن أمور المسطرة لا تقطع صدقا لما أخبر به، وهذا من جملة ذلك أنه أخبر بهذا الخبر، فقد حصل الاتفاق وحصل الصلح وحقق على يديه ما أخبر به رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبه منازل الحسن لمعاوية صار معاوية قريبة، قبل ذلك هو أمير بعد أن تنازل له حصلت البيعة له صار خليفة للمسلمين، لهذا يقولون عن معاوية رضي الله عنه وأرضاه أنه مدة ولايته 40 سنة، منها 20 سنة عمير وعشرون سنة خليفة، فمن عام 41 لعام 60 هو خليفة وعمير المؤمنين، وأما قبل ذلك فأمير المؤمنين وخليفة الراشد خليفة لطالب رضي الله عنه وأرضاه، كذلك أيضا قبل ذلك هو أمير قبله أنه كان أميرا قبل ذلك مدة إمارته على الشام 20 سنة، لكن بعدما حصل تنازل من الحسن صار أميرا على المسلمين، أميرا المؤمنين وخليفة، كان يقولون مدة ولايته 20 سنة، 40 سنة 20 سنة أمير وعشرون سنة حبيبة. ثم الحسن ومعه أبي من العنان فهي أرادت شيئا وهي صادقة فيه وهو فهم شيئا آخر خلاف ما قصدته وخلاف ما أرادته لكنها عملت تورية وأتت بشيء هو مطابق للواقع من ناحية فهمها وغير مطابق للواقع من ناحية فهم أبي طلحة لأن أبي طلحة يعني فهم من هالوي أنه قد استراح من التعب ومن المرض وأن هدأ نفسه وهدأت ليس عنده قلق وهي أرادت أنه هدأت نفسه بالموت أنه وأن تبدو أن قد يكون قد استراح يعني في حياته الآخرة وحياته التي انتقل إليها هذا من قبيل التورية.
قال باب قول الإمام لأصحابه اذهبوا بنا نصله. وقال حدثنا محمد بن عبد الله قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الله الجويني وإسحاق بن محمد الفرمي قال حدثنا محمد بن جعفر عن أبي حازم عن سهل بن سعد رضي الله عنه أن أهل قباء اقتتلوا حتى تراموا بالحجارة فأخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك فقال اذهبوا بنا نصلح بينهم.
وهذه ترجمة يا قول الإمام يا أصحابه اذهبوا بنا نصلح أورد تحتها حديث سهل بن سعد في قصة الخلاف الذي وقع بين أهل قباء بين بني عمرو بن عوف فوقع بينهم من عصام النزاع حتى تراموا بالحجارة فالنبي عليه الصلاة والسلام لما أخبر قال اذهبوا بنا نصلح بينهم فنجاء الإمام يذهب بنفسه لإصلاح بين الناس ويذهب لأصحابه معه ويخبرهم بالمهمة التي يريدون الذهاب من أجلها وهي الإصلاح بين الناس فيه أهمية الإصلاح بين الناس وأيضا شأنه وأن الإمام الأعظم يتولاه بنفسه فإن كان يمكنه أن يرسل من ينوب عنه ومن يقوم مقامه إلا أن كونه يتولاه بنفسه هذا يدلنا على عظم شأن الإصلاح بين الناس وأهميته كون الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم ذهب بنفسه ومعه جماعة من أصحابه قال اذهبوا بنا نصلح بينهم وأخبرهم بالمهمة التي ذهبوا من أجلها والقصد الذي قصدوه وأن تحركهم إنما كان من أجل الإصلاح وأن ذهابهم إنما كان من أجل الإصلاح بين الناس.
قال باب قول الله تعالى أن يصلح بينهما صلحا والصلح خير. وقال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا سفيان عن هشام بن عروة عن أبيه أن عائشة رضي الله عنها وإن امرأة خافت من بعدها نشوزا أو إعراضا قالت هو الرجل يرى من امرأته ما لا يعجبه كبرا أو غيره ويريد فراقها فتقول أمسكني واختم لي ما شئت قالت فلا بأس إذا تراضيا.
باب قول الله عز وجل يصلح بينهما صلحا وصلح خير. مقصود البخاري من هذه الترجمة ما يتعلق بالإصلاح بين الزوجين. سبق أن مر في أول كتاب الصلح أن البخاري رحمه الله يقصد من الصلح أعم مما هو موجود في اصطلاح الفقهاء لأن صلح باصطلاح الفقهاء ما يتعلق بصلح الأموال والصلح بالأمور المشتركة في الشوارع. أما صلح بين الزوجين فهذا لا يأتي بكتاب الصلح عند الفقهاء، وإنما يأتي بكتاب النكاح وكتاب الطلاق ولا يأتي هنا. ولكن الخير رحمه الله مقصود من الصلح ما هو أعم من هذا الذي هو صلح عليه الفقهاء، ويشمل هذا اللي صلح عليه الفقهاء ويشمل الإصلاح بين الزوجين ومنه هذا، ويشمل كذلك الإصلاح في الحرب، الإصلاح في الاقتتال بين الناس، والإصلاح بين الناس في الخصومات والشجار والنزاع، كل هذا يدخل تحت عموم الصلح. وهذا هو الذي أراده البخاري رحمه الله من هذه الترجمة في قوله كتاب الصلح. قد أورد البخاري رحمه الله عن عائشة رضي الله عنها أنها بينت أن هذه الآية إنها يدخل تحت معناها أن الرجل تكون عنده المرأة فيرى منها شيئا لا يعجبه فيريد أن يفارقها، فتأتي وتطلب منه أن تبقى في عصمته ويقسم لها ما شاء، ينفذ الأمر إليه، الحق الواجب لها عليه من القسم تتنازل عنه، تتنازل عنه وتقول له يقسم لها ما شاء، أو تقول له إنها تهب ليلتها له يضعها حيث شاء، أو تعطيها لفلانة من نسائه إذا كانت تعلم منه محبة لها، كما حصل من قولة في سلمة رضي الله عنها أنها وهبت يومها وليلتها ليلتها لعائشة تبغي بذلك رضا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن تبقى في عصمته فلا يطلقها. فهذا من الصلح، لأنها تنازلت عن حقها أو عن بعض حقها لتبقى في عصمته. فإذا رأى الزوج من بعض زوجاته ما تجعله لا يرغب في الإبقاء عليها إما لكبر أو لغير ذلك، وأرادت هي أن لا يطلقها بل تبقى في عصمته ليكون محرما لها وليكون وليا لها ولتستفيد من إنفاقه وتستفيد من البقاء تحت عصمته، وإن لم يقسم لها فهي إما أن تغوض الأمر إليه لأن يقسم لها ما شاء، أو تتنازل وتعطيه نصيبها ليضعه حيث شاء، أو تهبه لمن ترى محبة له، محبة منه له من نسائه الأخريات.
قال باب إذا اصطلحوا على صلح جور فالصلح مردود. وقال حدثنا آدم قال حدثنا ابن أبي قال حدثنا الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن أبي هريرة وزيد بن خالد الجهني رضي الله عنهما قالا جاء أعرابي فقال يا رسول الله اقض بيننا بكتاب الله، فقام خصمه فقال صدق اقض بيننا بكتاب الله، فقال الأعرابي إن ابني كان عزيزا على هذا فزنى بامرأته، فقالوا لي على ابنك الرجل ففديتني منه بمئة من الغنم ووليدا، ثم سألت أهل العلم فقالوا إنما على ابنك جلد مئة وتغريب عام، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأقضين بينكما بكتاب الله، أما الوليدة والغنم فرد عليه وعلى ابنك جلد مئة وتغريب عام، وأما أنت يا أليم لرجل فغد على امرأة هذا فرجمها، وغدا عليها أليم فرجمها.
هذه ترجمة هي قول البخاري رحمه الله باب إذا اصطلحوا على صلح جور فهو مردود وهو باطل لا يجوز إقراره وإنما يجب رده الصلح هو تراضي الطرفين فيما بينهم على شيء، لكن هذا التراضي إذا كان جائرا، إذا كان باطلا وعلى أمر لا يسوغ ولا يجوز، فإن ذلك الصلح لا يصح ويجب إلغاؤه ويجب رده وعدم اعتباره. قد أورد البخاري رحمه الله تحت هذه الترجمة حديث أبي هريرة وزيد بن خالد الجهني في قصة الرجلين الذين جاء يخطمان إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام، فجاء أعرابي ومعه خصمه وقال يا رسول الله ابغي بيننا بكتاب الله، فقال خصمه صدق، فأبدى الأعرابي ما عنده، فقال إن ابني كان عزيزا على هذا، يعني أجيرا عليه، أجيرا يعمل عنده، فزنى بامرأة. هذا يدلنا على خطورة الوجود العاملين في البيوت قدم السائقين الذين يكونون في البيوت يختلطون بالنساء، يحصل اختلاف مع النساء، لأن الشيطان حريص على أن يوقع بينهم. كما في قصة هذا الرجل ابنه كان عزيزا على هذا، يعني على هذا الرجل، يعني كان أجيرا عنده يدخل في بيته ويخرج، فزنى بمرأة، عبر التقارب والاتصال والخلاف والكلام والنظر، والشيطان يكون حاضرا فيوقع بينهم ويوقعهم في أمر محرم، الاختلاف والاتصال بين الأجانب والنساء، وجودهم في البيوت، هذا من أسباب وقوع أمر الحرام، كما حصل لهذا الرجل الذي جاء يتخاصم مع الذي زنى بامرأته، يعني وكان عزيزا عنده يشتغل عنده، إن ابني كان عفيفا على هذا فزنى بامرأته، وإني أخبرت أن على ابني الرجل، وأخبر بأن ابني عليه الرجل، فاستليت منه، اصطلح معه مع زوج المرأة المزني بها على أن يدفع له 100 من الغنم ووليدة جارية، ويترك ولده يعني حتى لا يرجع، فأخذ هذا الزوج الغنم 100 والوليدة، ثم بعد ذلك هذا الوالد العفيف سأل أهل العلم، أخبروه أن ابنه ليس عليه إلا جلد 100 وتغريب عام، وأن على امرأة هذا الرجل أنه بكر ليس ثيبا وهي ثيب، والبكر حده الجلد 100 جلدة والرجل تغريب سنة، والثيب حده الرجل. وإن سألت أهل العلم فأخبروني أنما على ابن جلد 100 وتغريب عام، وأن على امرأة هذا الرجل، فلما أداله وأخبره بالقصة بحولها إلى آخرها، وأنه أولا بلغه بأن ابنه يستحق أن عليه الرجل، فاستداه بهذا المبلغ، إذا هذا صلح، صلح معه على جوف وعلى غار. هذا المقال ترجم فقال باب من الصلح على طرح الجوف فالصلح مردود. لما النبي عليه الصلاة والسلام قال لا أقضين بينكما بكتاب الله، والذي نفسي بيده لا أقضين بينكما بكتاب الله، لأن في الأول قال له الأعرابي والد الحفيظ اقضي بيننا بكتاب الله، وقال خصمه صدق اقضي بيننا بكتاب الله، فقال عليه الصلاة والسلام في جواب سؤاله والذي نفسي بيده لا أخرين يبقى بينكم الكتاب الوليدة والغنم رد عليه حتى هذا على صلح مرض عن جائز رد عليه هذا صلح مردود وهذا مقصود البخاري من أبي حنيفة لأنه إذا اصطلحوا على صلح جوري فصلح مردود أن الشاهد من قوله صلى الله عليه وسلم الوليدة والغنم رد عليه يعني رد بمعنى مردود رد عليه بمعنى مردود مردودة عليه وعلى ابنك جلد 100 وتغريب عام على ابنك جلد 100 وتغريب عام قوله عليه الصلاة والسلام لأقرين بينكما بكتاب الله ثم قال إن على ابنك جلد 100 وتغريب عام وكلنا على المقصود من كتاب الله يعني ما هو أشمل من الكتاب وأعم من الكتاب وهو الكتاب السنة لأن الحكم الذي حكم به رسول الله عليه السلام منه ما هو موجود في الكتاب العزيز ومنه ما هو موجود في السنة المطهرة فإن الجلد منها موجود في الكتاب الجانية والجانية فإن كل أحد منهم يتجلد وأما التغريب فليس في الكتاب وإنما هو في السنة قد قال لا أقرين بينكما بكتاب الله وكذلك ما جاء في الحديث حديث ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال للإمام فهو متنمقة ما لي لألعن من لعنه رسول الله وهو في كتاب الله يعني من لعنه رسول الله وهو في كتاب الله كانت امرأة قالت انني قرأت المصحف من اوله الى اخره فما وجدت فيه لعن النار او المتنبي فقال ان كنت قرأتيه فقد وجدتيه قال الله عز وجل وما اتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا اي معناه ان ما جاء في السنه فهو في كتاب الله عز وجل لان في كتاب الله عز وجل امر بالاخذ بالسنه والالتزام بما جاء في سنة الرسول صلى الله عليه وسلم وهنا قال لا أقضيان الناس بينكما بكتاب الله وبين أن على دينه الجلد جلد منها هو التغريب والجلد منصوص عليه في القرآن العزيز وأما التغريب فليس منصوص عليه في الكتاب العزيز ولكنه موجود في السنة المطهرة والكتاب العزيز فيه الأمر بما في السنة من جاء في السنة قل الله عز وجل وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا بقوله وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يصير أمر خيرا من أمره قل الله عز وجل فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم ثم قال عليه الصلاة والسلام واغدوا يا أنيس رجل من أصحابه إلى امرأة هذا فارجمها فذهب إليها فرجمها بعض الروايات الحديث واغدوا يا أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها فإن اعترفت فارجمها دلنا هذا الحديث سيأتي في الحدود ومحله الحدود ولكنه أورده هنا من أجل رفض صلح الجائر الذي على جوه لأن هذا صلح على إسقاط حد صلح على إسقاط حد حدود الله عز وجل لأنه فهم أن على ابنه الرجم فاستجاب بهذا المقدار من الغنم والوليدة ذو 100 شاة لأكم من الغنم وبوليدة ثم بعد ذلك سأل وإذا ابن لا يستحق الرجم إنما يستحق الجلد والتغريب وأن الرجم إنما هو على السيد وأن امرأته هي التي تستحق أن ترجم فحكم رسول الله عليه الصلاة والسلام وبين الحكم في حق الزاني البكر وأنه إنما يجلد ويغرب تقتضي الزانية طيب ومثلها الزاني طيب، وإن الحكم فيه أن يرجم.
أنا أقول واخذوا المرأة في هذا في الجمعة، في الحديث هذا قلت اخذوا المرأة في هذا في الجمعة،
هذا كما ذكر الحديث الآخر أو الرواية الأخرى، فإن اعترفت فرجمها ورضي عنه المرأة في هذا فإن اعترفت فرجمها.
قال حدثنا يعقوب قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن أبيه عن القاسم بن محمد عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. رواه عبد الله بن جعفر المخرمي وعبد الواحد بن أبي عون سعد بن إبراهيم.
ثم أورد البخاري رحمه الله هذا الحديث على ذلك وقوله دائما يصلح على صلح جور فالصلح مردود. أورد هذا الحديث وقوله على هذا ما يزال مبارد وهو دال بعمومه على أن كل ما وحدث في دين الله عز وجل ما يخالف شرعه فإنه مردود ولاغي. فإذا مختلف إذا وقع على أمر جائر وعلى أمر محرم فعموم هذا الحديث يشمله، لأنه يشمل الصلح ويشمل غيره، يشمل الصلح ويشمل غيره. هذا الحديث هذا اللفظ اتفق عليه البخاري ومسلم وهو قاعدة من قواعد الشرع وأصل من أصول الشريعة، لأن كل ما حدث في دين الله مما لم يشرعه الله عز وجل لأنه مردود على صاحبه. فجاء عن مسلم رحمه الله في رواية أشمل من هذه الرواية وأعم، قوله صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، لأنه يشمل ما إذا كان هذا العمل المنكر أو العمل المردود إذا كان هو السابق إليه وهو المحدث له أو أنه مسبوق إليه ولكنه عمل، لأن من عمل عملا سواء كان محجبا له قال له عمل أو مسبوق إلى أحداثه ولكنه تبع غيره وقلد غيره عن الباطل، قوله من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد يشمل ما إذا كان محجبا له أو مسبوقا إلى أحداثه فيه ولكنه تبع غيره. أحداث من أحدث في أمرنا أن هذا يكون في من بدأ شيء وسبق إلى الأمر المنكر وإلى الأمر الباطل.
قال باب كيف يكتب. هذا ما صالح ما صالح فلان بن فلان وفلان بن فلان وإن لم ينسبه إلى قبيلته أو نسبه. وقال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق قال سمعت البراء بن عازب رضي الله عنهما قال لما صالح رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل لما صالح رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل الحديبية كتب علي بينهم كتابا فكتب محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال المشركون لا تكتب محمد رسول الله لو كنت رسولا لم نقاتل. فقال لعلي امحو فقال علي ما انا بالذي امحاه فمحاه رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده وصالحهم على ان يدخل هو واصحابه ثلاثه ايام ولا يدخلوها إلا بجلبان السلاح. فسألوه ما جلبان السلاح فقال القراب بما فيه. وقال حدثنا عبيد الله بن موسى عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن البراء رضي الله عنه أنه قال اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم في جلبان فأبى أهل مكة أن يدعوه يدخل مكة حتى قاضاهم على أن يقيم بها ثلاثة أيام فلما كتبوا الكتاب كتبوا هذا ما قضى عليه محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالوا لا نقر بها، فلو نعلم أنك رسول الله ما منعناك، لكن أنت محمد بن عبد الله. قال أنا رسول الله وأنا محمد بن عبد الله. ثم قال لعلي منكم إنت رسول الله؟ قال لا والله لا أمحوك أبدا. فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم الكتاب فكتب هذا ما قضى عليه محمد بن عبد الله، لا يدخل مكة سلاح إلا في الحراب، وأن لا يخرج من أهلها بأحد إن أراد أن يتبعه، وأن لا يمنع أحدا من أصحابه أراد أن يقيم بها. فلما دخلها ومضى الأجل أتوا عليا فقالوا قل لصاحبه اخرج عنا وقد مضى الأجل. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم فتبعته ابنة حمزة يا عمي يا عم، فتناولها علي فأخذ بيدها وقال لفاطمة دونك ابنة عمك احمليها. فاختصم فيها علي وزيد وجعفر، فقال علي أنا أحق بها وهي ابنة عمي، وقال جعفر ابنة عمي وخالتها تحمي، وقال زيد ابنة أخي. فقضى بها النبي صلى الله عليه وسلم لخالتها، وقال الخالة بمنزلة الأم، وقال لعلي أنت مني وأنا منك، وقال لجعفر أشبهت خلقي وخلقي، وقال لزيد أنت أخونا ومولانا.
هذه ترجمة يقول البخاري رحمه الله باب
كيف
هذا ما صالح عليه، باب كيف يكتب هذا ما صالح عليه فلان من فلان دون أن يذكر نسبه، وإن لم يكتبه إلى قبيلته
ونسبه،
ولم ينسبه إلى قبيلته ونسبه. يقول البخاري رحمه الله من هذا أنه عند كتابة الصلح كتابة العقد أنه ينكر الاسم أو تنكر الأسماء بما يستبرح به شخص وبما يعرف به، وليس بلازم أن ينكر قد ينكر قبيلته وأن ينكر نسبه وجده وأجداده، وإنما المهم أن يعرف الشخص يكتفى بذلك ولا يحتاج إلى أن يضاف إليه أمور أخرى. أما إذا كانت هذه الأمور التي يكون ينسب إلى بلده، يكون ينسب إلى قبيلته، أو يكون ينسب يعني زيادة في النسب حتى يحصل تميز بينه وبين غيره ممن يشابهه في الاسم واسم الأب واسم الجد أو ما إلى ذلك، إنها تنكر هذه الأشياء التي يحصل بها التمييز، يحصل بها التمييز. لهذا يوجد في المصطلح نوع يسمى المتفق والمفترق، وأن يتفق أسماء الرواة وأسماء آبائهم، وتختلف أشخاصهم، ويحتاج الأمر إلى أن يضاف شيء يميز ويبين من هو الشخص، لأنه إذا ذكر باسمه واسم أبيه فيه أربعة أشخاص مثلا أو ثلاثة أشخاص كل متفق بهذا الاسم وفي عصر واحد، يعني لو كانوا ليسوا في عصر واحد لهول الأمر، يعني الطبقة تختلف ولا يشتبه هذا بهذا حيث اختلفت الطبقة ولم يكونوا في طبقة واحدة، ولكن إذا كانوا في طبقة واحدة قد اتفقت أسماءهم وأسماء آبائهم فيحتاج إلى أن يميز هذا من هذا، وإلا بقي الأمر موهما ومشكلا هل يقبل به فلان أو فلان أو فلان أو فلان. فإذا يكتب في العقود والوثائق أسماء المتفقين والمتعاقدين سواء كان ذلك صلحا أو غير صلح
عقد صلح أو غير عقد صلح بما يعرف به المتعاقدان وبما يتميز به المتعاقدان عن غيرهما. إذا كان يكفي أن يذكر اسمه واسم أبيه أو يذكر اسمه ووصفه الذي يتميز به فإنه يكتفى بذلك. الرسول عليه الصلاة والسلام لما أبرم العقد قال هذا ما صلى عليه محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلم يذكر نسبه ولا جده ولا وطنه ولا قبيلته لأنه يعرف المقصود بهذا دون أن يضاف إليه. الكفار مانعوا قالوا لا نريد لا تقتل رسول الله لأنه لا يعلم أن رسول الله ما قتل مات. هذا الكلام الذي قالوه جحودا واستكبارا، إلا فهو رسول الله وهم يعلمون أنه رسول الله. هذا قال وجحدوا بها وشيطنة أنفسهم ظلما وعلوا. الكفار يعلمون هم يعانون الرسل مع علمهم بأنهم رسول الله، ولكن تحملهم على ذلك العصبية والعصبية والحسد والكبر، هذا هو الذي يدفعهم إلى أن يعارضوا الرسل وأن يخالفوهم وأن يناولوهم. مقصود البخاري رحمه الله من هذا الحديث هنا أنه سيأتي في أماكن في كتب الحداثي مواضع متعددة، ولأنه أورده هنا من أجل قوله محمد رسول الله عقد، فلما قالوا له لا تكتب وإنما قل محمد بن عبد الله، فأرواه السلام قال أكتب محمد بن عبد الله أمحو رسول الله وأكتب محمد بن عبد الله، فقال ما علي رضي الله عنه الذي يمحو، فالرسول صلى الله عليه وسلم أخذه ومحى. في بعض الحديث الآخر أنه كتب هذا يعارض، فهو معلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يقرأ ولا يكتب. وسيأتي كلام على ما يتعلق بالتوفيق بين ما جاء في الحديث وما جاء من أنه هو معلوم من نيته عليه الصلاة والسلام، ويأتي من بعض. لكن مفهوم من هنا مراد الحديثين هنا ما جاء في أولهما من محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنه إذا عرف الشخص باسمه ووصفه فإنه يكفي، وكذلك الذي أرادوه الرسول وافق عليه في الآخر وهو محمد بن عبد الله أن ينكر اسمه واسم أبيه فقط دون أن يضاف لفظ قبيلة أو لفظ أو ذكر الجد وأبو الجد وما إلى ذلك، فيكفي ما يعرف به الشخص عند إبرام الوثائق عند كتابة الوثائق المشتملة على عقود، كانت عقود بيع عقود صنع عقود أي عقد من العقود. وجاء في آخر الحديث وهو سيأتي أن النبي عليه الصلاة والسلام لما دخل مكة من العام القابل على حسب الاتفاق أنه يمكث لها يمكث لها ابن أيام، فقالوا لعلي أنها مضت المدة فمر صاحبك بأن يخرج، فخرج رسول الله عليه الصلاة والسلام على حسب الاتفاق، فطلعت فمدته عمده يقول يا عمد يا عم فاستشم لها، قال لعلي خذها صنع باطنة، فاستشم فيها علي جعفر وزيد، قال علي هي ابنة عمي، وقال جعفر هي ابنة عمي وخالتها تحتي، قال قال زيد له أخي الرسول عليه الصلاة والسلام قضى بها لخالته قال الخالة بن عبد الحكم ثم أتى بكلام يخص كل واحد منها فيه تعنيفه وفيه فيه الأنس له حيث قال لعلي أنت مني وعلي قال لجعفر أشبه خلقي وخلقي قال لزيد أنت أخونا ومولانا.
قال باب الصلح مع المشركين فيه عن أبي سفيان وقال عوف بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ثم تكون هدنة بينكم وبين بني الأكثر وفيه سهل بن حنين وأسماء والمكور عن النبي صلى الله عليه وسلم وقال موسى بن مسعود حدثنا سفيان بن سعيد عن أبي إسحاق عن البراء بن عازب رضي الله عنهما أنه قال صالح النبي صلى الله عليه وسلم المشركين يوم الحديبية على ثلاثة أشياء على أن من أتاه من المشركين رده إليهم ومن أتاهم من المشركين لم يردوه وعلى أن يدخلها من قابل ويقيم بها ثلاثة أيام ولا يدخلها إلا بجلسان السلاح السلط والقول ونحوه فجاء أبو جندل يجعل يحجل في قيوده فرده إليهم قال لم يذكر مؤمل عن سفيان أبا جندل وقال إلا بجلوس السلاح قال باب الصلح مع المشركين
كل خارج من هذا السجن أن الصلح يكون مع المشركين كما يكون بين المسلمين إذا اقتضت حاجة صلح بين المسلمين والمشركين على شيء فإن ذلك معتبر وقد أشار البخاري رحمه الله إلى عدة أحاديث قال فيه عن أبي سفيان لقصة الحديث هرقل الطويل الذي مر أول الكتاب وفيه أنهم في هدنة وصلح مع رسول الله عليه الصلاة والسلام أخبر أبو سفيان هرقل ملك الروم لأنهم في مدة صلح وهدنة بينهم وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم ودال على حديث أبي سفيان دال على صلح بين المسلمين والكفار
قال
عوف بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم ثم تكون هدنة من بينكم وبين بني الأصفر وهم الروم الكفار وفيه يعني حصول الصلح بين المسلمين والكفار ثم ذكر وأشار إلى حديث عن جماعة من الصحابة أثناء
أهل
المسلمين وأثناء والمسلمين بن حنيف أيضا في صلح حديبية والذي قال كما جاء في الحديث تهم الرأي في الدين وكذلك في أثناء المقصود أنها تلقى مرة قريبا من مجيء أمها ومشركة وشراغلة فالسادة من أم الكريم قصيدها والمكبر المخرمة أيضا كذلك اسمه الحديبية كذلك حديثه في صلح الحديبية
عن البراء بن عازب رضي الله عنهما أنه قال صالح النبي صلى الله عليه وسلم المشركين يوم الحديبية على ثلاثة أشياء على أن من أتاه من المشركين رده إليهم وما من أتاهم من المسلمين لم يردوه، وعلى أن يدخلها من قاتل ويقيم بها 3 أيام، ولا يدخلها إلا بجلبان السلاح السيف والقوس ونحوه. فجاء أبو جندل يحجل في قيوده فرده إليه.
هذا الحديث يتعلق بصلح الحديبية. البخاري رحمه الله أشار إلى بعض الصحابة الذين جاء عنهم صلح الحديبية، هم أبو سفيان ومسور المحرمة سعيد بن عنيس، كل هؤلاء جاء عنهم حديث عن الحديبية فاكتفى بالإشارة إليه وأتى بحديث البراء بن عازب بصلح الحديبية. وعن النبي عليه الصلاة والسلام قال عن المشركين على 3 أشياء: أن من جاء من المشركين يوجه إليه، ومن ذهب من المسلمين إلى المشركين وأنه لا يرد، وأن يعتبر من قابل يرجع هذه مرة ولا يدخل، إنما يأتي من السنة القادمة، وأن يأتي ومعه السلاح الذي هو السيف مغمدا، يأتي معه السلاح وهي السيوف المغمدة تكون تحت يده لكنها مغمدة وغير مشهورة، فجاء أبو جندل وهو ابن سهيل بن عمر. سهيل بن عمر هو الذي أمر الصلح نيابة عن المشركين، وابنه أبو جندل أسلم مسلم، كان مقيدين أو كانت تقول مقيدين له لعلم عليها بين المسلمين، فجاء بقيوده يريد أن يذهب إلى المسلمين، فرده رسول الله صلى الله عليه وسلم على حسب الصلح. فكان هذه النقطة الأولى، وهي أن من ذهب من جاء المسلمين رد إليه، ومن جاء من ذهب المسلمين لا يرد، هذه أسفر منها على الصحابة مثل عمر رضي الله عنه، لأنه أسفر من مراجعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وزاد تأثره لما جاء أبو جندل ويرصف في القيود يريد أن يذهب إلى المسلمين، ولم يوافق النبي عليه الصلاة والسلام أن يأتي إليه، بل رده إليه. أنا كيف من ردني في دين الله صلى الله عليه وسلم؟ أمره بأن يرضى وقال إني رسول الله. فكان هذا الذي ظهر المسلمين أنه بعض وأن فيه دليل على المسلمين صار فيه خير وصار فيه فائدة كبيرة للمسلمين، ذلك أن من أشمل من الكفار وأراد أن يذهب المسلمين ولكن ما حصل له، ثم أراد أن يبقى مع الكفار المسلمين ما حصل لهم يذهبوا إليهم وهم لا يريدون أن يبقوا مع الكفار، فخرجوا من الكفار وصاروا في أماكن يقطعون طريق على الكفار حتى سئم الكفار من هذا ورجعوا وطلبوا إلغاء هذا الشر حتى يسلموا منهم، لأنهم لو ذهبوا وصاروا مع المسلمين في صلح بينهم وبين المسلمين، لكن هؤلاء ليسوا مع المسلمين ولا مع الكفار، وإنما هم تنفذ ذلك، لأن المسلمين ما يحصل لهم يذهبون إليهم والكفار لا يريدون أن يبقوا معهم، فخرجوا من الكفار ومن وجود الصلح لا يحصل لهم وصول المسلمين، فذهبوا وصاروا في ناحية من النواحي يعتبرون القواصل التي تأتي للكفار حتى سئم الكفار ورجروا هم أرادوا أن يترك هذا الشر بما ترتب عليه من مضرة له. مع أن المسلمين ومع أن الصحابة من عمر رضي الله عنه ومن قال المسلمين كانوا يرون أن هذا الذي حصل أن فيه نقص عن المسلمين، لكن العاقبة حميدة ونتيجة طيبة وما ظهر لهم هذا. ولهذا قال فعل المسلمين اتهموا الرأي في الدين، اتهموا الرأي في الدين، لأنهم كانوا يرون أن هذا الذي أمر به الرسول صلى الله عليه وسلم أنه يعني في هوان، وما عرفوا هذه النتائج التي ترتبت عليه والمصالح العظيمة التي ترتبت عليه للمسلمين. أبو جندل بن سهيل بن عمرو كان مسلما وكان يأتي يرشف بقيوده فرسول الله وجلس أكثر الصحابة وتعلمهم على المنظر الذي حصل، ومع ذلك وربي إلى الكفار، ولكن كانت النتيجة ما حصل وما ظهر بعد ذلك من أن الكفار هم أرادوا هذا الفتح. والعمرة التي مع حجته مقرونة مع حجته في حجة الوداع.
قال حدثنا مسدد قال حدثنا بشير قال حدثنا يحيى عن بشير بن يسار عن سهل بن ابي حكمه قال انطلق عبد الله بن سهل ومحيطه بن مسعود بن زيد الى خيبر وهي يومئذ صلح.
وهذا الحديث
في
البخاري واتى بقطعه منه حديث طويل وقطعه قتل عبد الله سهل مع ابنهما. أورد البخاري رحمه الله أوله وهي قوله يوم غيرنا إلى القلب قال اليهود.
قال باب الصلح الزكية. وقال حدثنا محمد بن عبد الله الأنصاري قال حدثني حميد أن أنسا حدثهم أن الربيع وهي ابنة النضر كسرت ثنية جارية فطلبوا الأرش وطلبوا العرش فأبوا فأتوا النبي صلى الله عليه وسلم فأمرهم بالقصاص. فقال أنس بن النضر أتكسر ثنية الربيع يا رسول الله؟ لا، والذي بعثك بالحق لا تكسر ثنيتها. فقال يا أنس كتاب الله القصاص. فرضي القوم وعدوا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبره. زاد الفزاري عن حميد عن أنس فرضي القوم وقبلوا الأرش.
هنا صلح على الدية، المقصود بالصلح على الدية فيما إذا كان القتل عمدا أو الجناية حصل عن طريق العمد، فإن الحكم فيها قصاص. ولكن إذا صلحوا على أن يأخذوا دية وأن يتحولوا إلى دية ويعفوا عن القصاص فإن لهم ذلك إذا صلحوا على هذا، وإلا فالحكم هو القصاص. الحكم هو القصاص إذا كان حصل عمدا، أنه القصد من الجانب الذي حصل منه الاعتداء. ولكن إذا تنازل أصحاب الحق الذي عليهم وعفوا عن القصاص واصطلحوا على دية وعلى عوض فإن ذلك يصح. وأما بالنسبة للدية المظلومة التي هي على الخطأ فهي ليست من المقصودة، وإن المقصود الدية التي تكون عوضا أو بدلا عن القصاص، حيث يسمع أولياء الدم وأولياء أصحاب الجناية نجني عليهم عن حقهم الذي هو القصاص ويرضوا بالأشياء العوض الذي يأخذونه.
قال قال باب قول النبي صلى الله عليه وسلم للحسن بن علي رضي الله عنهما ابني هذا سيد ولعل الله أن يصلح لي بين فئتين عظيمتين. وقوله جل ذكره فأصلحوا بينهما. وقال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا سفيان عن أبي موسى قال سمعت الحسن يقول استقبل والله الحسن بن علي معاوية بكتائب أمثال الجبال وقال عمرو بن العاص إني لأرى كتائب لا تولي حتى تقتل أقرانها. فقال له معاوية وكان والله خير الرجلين أي عمرو. قال وكان والله خير الرجلين أي عمرو إن قتل هؤلاء وهؤلاء هؤلاء من لي بأمور الناس من لي بنكائهم من لي بضيعتهم. فبعث إليه رجلين من قريش من بني عبد الشمس عبد الرحمن بن سمرة وعبد الله بن عامر بن قريش فقال اذهبا إلى هذا الرجل فأعرضا عليه وقولا له واطلبا إليه. فأتياه فدخلا عليه فتكلما وقالا له فطلبا إليه. فقال لهم الحسن بن علي إنا بنو عبد المطلب قد أصبنا من هذا المال وإن هذه الأمة قد عادت في دمائها. قالت فإنه يعرض عليك كذا وكذا ويطلب إليه ويسألك. قال فمن لي بهذا؟ قالا نحن لك به. فما سألهما شيئا إلا قالا نحن لك به وصالحا. وقال الحسن ولقد سمعت أبا بكر رضي الله عنه يقول رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر والحسن بن علي إلى جنبه وهو يقبل على الناس مرة وعليه أخرى ويقول إن ابني هذا سيد ولعل الله أن يصلح به بين فئتين عظيمتين من المسلمين. قال لي علي بن عبد الله إنما ثبت لنا سماع الحسن من أبي بكرة بهذا الحديث.
هذه ترجمة ويقول قال رحمه الله ما بقول من قصير من هذا سيد ولعل الله أن يصلح به بين قبيلتين بين فئتين عظيمتين من المسلمين. ترجم البخاري رحمه الله بلفظ الحديث لبيان عظم شأن هذا الخبر وكذلك عظم هذه المنقبة لهذا الرجل العظيم حسن بن علي والله تعالى عنه وعن نبيه وعن الصحابة أجمعين. وأورد بعد ذلك الحديث الذي أورد ما ذلك القصة التي قد حصلت ثم إيراد الحديث بعدها بيان ذاك ما حصل وأن ما أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم قد وقع. هذا الذي أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم وهو عن المنبر قد وقع طبقا للآخر في هذا العمل في هذا الصلح الذي حصل عن الحسن بن علي رضي الله تعالى عنه مع معاوية بن أبي سفيان رضي الله تعالى عنه. فإن الحسن بن علي رضي الله تعالى عنه وأرضاه لما قتل أبوه رضي الله تعالى عنه تولى خلافة من بعده ذهب اتجه إلى الشام ومعه جيوش كبيرة فوصف هنا لأنها أمثال الجبال يعني من ناحية الكثرة من ناحية العدد وأنه معنى شيء كثير. فلما بلغ معاوية رضي الله عنه وأرضاه بشيئه قال له عمرو بن العاص إني أرى رجالا لا يولون إلا بعد أن يقتلوا أقرانهم معناه أنهم لا يولون إلا وقد غلبوا أقرانهم الذين يقابلونهم ويلاقونهم. فقال يا معاوية رضي الله عنه وكان خير الرجلين المقصود بهذا يعني خير رجلين يعني معاوية هو وعمر، معاوية خيرا من عمر، هذا مقصود من هذا الحديث. ليس مقصود انه خير من الحسن، الحسن أفضل منه وخير منه وكلهم خيار رضي الله عنه، لكن الحسن ابن علي رضي الله تعالى عنه وأرضاه أفضل منه، وإنما المقارنة بينه وبين عمرو بن العاص، لأنه كان يخاطب ثم قال قال معاوية يخاطب عمرا وكان خير رجلين، يعني اللي هم معاوية وعمرو، من لي بالنساء ومن لي بالذرية إذا قتل هؤلاء هؤلاء وهؤلاء هؤلاء. عندما يحصل اللقاء متناقض من هذه الجموع يحصل قتل الرجال تبقى النساء والذرية، فأرسل رجلين هذه قد معاوية إلى الحسن ليتكلم معه وليتفاوض معه، فتكلم معه ورضي الصلح وصالح. ثم بعد ذلك جاء ذكر الحديث حديث ابي بكر النبي عليه الصلاه والسلام قال وهو على المنبر قد حمل معه الحسن كان ينظر اليه مره وينظر الى الناس مره، لانه حمله ينظر إليه مرة وينظر إلى الناس من يخطبهم ويلقي عليهم الخطبة مرة، ينظر إليه مرة وينظر إليه مرة، فقال إن ابني هذا سيدي ولعل الله أن يصلح به بين فئتين عظيمتين من المسلمين. هذا الذي حصل من الحسن رضي الله عنه وأرضاه في هذه القصة، هو مصداق ما أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم ولا ينطق عن الهوى، هذا من دلائل نبوته ومن الأخبار المستقبلة التي أخبر بها ووقع الصدق لما أخبر به، وهي منقبة أيضا من الحسن بن علي رضي الله تعالى عنه وأرضاه، أي تحقق على يديه كان الذي أخبر به الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم في الصلح بين المسلمين بين الفئتين العظيمتين المسلمين، الفئة التي مع الحسن والفئة التي مع معاوية رضي الله تعالى عنهم جميعا وعن الصحابة أجمعين. حقق بهذا الصلح هذا الخبر الذي أخبر له صادق المسوح عليه الصلاة والسلام الذي لا ينطق عن الهوى، وهو يخبر الأمور المستقبلة التي تقع طبقا لما أخبر بها، وهذا من جملة ذلك أنه أخبر بهذا الخبر، فقد حصل الاتفاق حصل الصلح وحقق على يديه ما أخبر به رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبه منازل الحسن لمعاوية صار معاوية قريبة، قبل ذلك هو أمير بعد أن تنازل له وحصلت البيعة له صار خليفة للمسلمين. لهذا يقولون عن معاوية رضي الله عنه وأرضاه أنه مدة ولايته 40 سنة، منها 20 سنة عمير و20 سنة خليفة، من عام 41 لعام 60 هو خليفة وأمير المؤمنين، وأما قبل ذلك فأمير المؤمنين وخليفة الراشد خليفة لطالب رضي الله عنه وأرضاه، كذلك أيضا قبل ذلك هو أمير قبله أنه كان أميرا قبل ذلك مدة إمارته على الشام 20 سنة، لكن بعد ما حصل تنازل من الحسن صار أميرا على المسلمين، أميرا المؤمنين وخليفة، لذا يقولون مدة ولايته 20 سنة يرفع من سنه عشرون سنة أمير وعشرون سنة حبيبة. ثم الحسن ومعه من أبي